بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 45 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأستكمل ما بدأته من حلقات عن جمعية علماء المسلمين في الجزائر. ولسان يسأل: لماذا أطلت في هذه الحلقات، لماذا طولت النفس في ذكر جمعية العلماء المسلمين؟ وهذا له أهمية بالغة. الأولى: بيان أثر الإسلام العظيم في تربية النشأ، وهذا الذي قامت به جمعية العلماء. والأمر الثاني هو أن أبين أن الجزائريين هم مسلمون أولا وآخرا، ولا يعرفون غير الإسلام سبيلا، وأن جمعية علماء المسلمين قامت على هذا الأساس وعلى هذا الاعتبار، أن هذا الإسلام الراسخ في الجزائر لا يمكن له أن يغيره هذا الاستخراب الفرنسي الطويل، ولا اللوثات التي كانت تأتي من المشرق، حركات اليسارية. والأمر الثالث أيضا حجم التهم التي كانت تكال لجمعية علماء المسلمين بدون روية وبدون نظر واضح وجيد. والأمر الرابع أيضا من الأمور الكثيرة في الحقيقة، أن هنالك مشايخ كبار عملوا عملا عظيما في الجمعية، أحب أن أسلط الحديث عليه أو أن أكشف اللثام عنه. من أهمهم، كنت حدث عن عبد الحميد بن باديس في حلقة أيضا، من أهمهم الإمام محمد البشير الإبراهيمي، وهو من قرية أولاد إبراهيم، ينتهي بنسبه إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علوين أدارسة في المغرب. ولد في قرية قرب إسطيف، وهي غربي مدينة قسنطينة في الجزائر، في 13 شوال سنة 1306، 14 يوليو 1889. ونشأ في بيت كريم من أعرق بيوتات الجزائر، ودرس علوم العربية والقرآن الكريم وحفظه، ورزق بعم عني به عناية بالغة، علم علوم العربية وفتح له أبواب العلماء ومكن له في أرض العلم. صار يحفظ قدرا كبيرا من متون اللغة وعددا من دواوين فحول الشعراء، ويقف على علوم البلاغة والفقه والأصول، وهو بليغ بالمناسبة، ومن كبار بلغاء عصره وأدبائهم، ويتضح هذا من خلال المقطوعات التي كان يكتبها والمقالات التي كان يدبجها. لما بلغ 20 من عمره ولا وجهه نحو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أبوه قد خرج قبله بأربع سنوات فرارا من الاحتلال الفرنسي وخبث صنيعه وخبث أعماله، لأن الجزائريين من لم يكن منهم يستطيع أن يقف في وجه الاستخراب الفرنسي آنذاك، ما كان له إلا أن يلجأ إلى خارج البلد، في الحجاز، في الشام، في مصر، في تونس، في المغرب، هكذا. ماذا يصنع الناس إذن؟ يهربون بدينهم إن لم يستطيعوا أن يعملوا شيئا. نزل إلى القاهرة في طريقه إلى المدينة، مكث فيها 3 أشهر، تلقى على عدد من علمائها، والتقى أيضا رشيد رضا، والتقى بالشاعرين أحمد شوقي وحافظ إبراهيم، حضر دروس كبار العلماء أمثال يوسف الدجوي ونجيب المطيعي وسليم البشري في القاهرة. وفي المدينة المنورة كان له علماء درس عليهم: عبد العزيز الوزير التونسي أخذ عليهم، وطأ مالك، الشيخ حسين أحمد الفيض آبادي الهندي درس عليه، قرأ عليه صحيح مسلم وفي الحق وشرحه أيضا، واستثمر وقته هناك استثمارا جيدا، مر على المكتبات، مكتبة عارف حكمة في المدينة، هي الآن ضمن مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة، مكتبة السلطان محمود، مكتبة آل المدني، وجد مخطوطات كثيرة، استفادة كبيرة في المدينة، ووجد أيضا فيها عبد الحميد باديس الابن باديس الذي جاء ليحج، الطيب العقبي أيضا من كبار علماء الجزائر، والتقوا ثلاثتهم وكانوا يتناقشون حول مستقبل الجزائر. ابن باديس عاد في 1900 كما قلنا من قبل، و14 هو بقي في المدينة 1920. في أثناء ذلك جرى ما يعرف في المدينة بسفر برلك، وهو إخراج أهل المدينة القسري من المدينة نتيجة ظروف الحرب العالمية الأولى، وانتقل إلى الشام مع والده. وهناك في دمشق ألقى دروسا في الجامع الأموي وفي مدارس الأهلية، واتصل به الأمير شريف فيصل ابن الحسين وطلب منه أن يعود إلى المدينة المنورة ليتسلم إدارة المعارف هنالك. رفض الرجل آثرا أن يعود إلى وطنه، وكان هذا هو العمل الصحيح الذي ينبغي أن يصنعه البشير الإبراهيمي. وصل إلى الجزائر سنة 1328 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، فوجد أن عبد الحميد بن باديس الذي سبقه إلى الجزائر بأكثر من 6 سنوات وجد أنه أنشأ قاعدة علمية رائعة في قسنطينة وما حولها، وأنشأ شبابا متعلمين وطلبة علم، فتيقن أن هذا هو الطريق الصحيح لتلقين الجزائريين مبادئ العربية ومبادئ الإسلام، وطريق صحيح لمقارعة الاستخراب. فذهب إلى سطيف موطنه وبدأ يدرس الناس هنالك في المساجد والمراكز المدارس والزوايا، وكان صاحب همة عالية حتى أنه كان يدرس بعض الأحيان 10 دروس في اليوم والليلة من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء أو إلى صلاة العشاء، ثم بعد ذلك ينتقل بعد صلاة العشاء إلى أحد المراكز خطيبا موجها. فصاحب همة وهمة عالية، أن المصلح ينبغي أن تكون له همة عالية، فإن لم تكن له همة عالية قعد ولم يستطع أن يواصل إصلاحه، أو كان إصلاحه محدودا ليس ذا قيمة كبيرة. المصلح تقترن به الهمة العالية كما يقترن الحياة بالإنسان، وكما يقترن السمك بالماء لابد. هنا اشتغل طبعا، ماذا يصنع حتى يتخلص من الاستخراب الفرنسي وملاحقته ومتابعته الشرطة له؟ كان يتظاهر بالتجارة وأنه تاجر وأنه يدور من أجل التجارة حتى يتخلص من هذا المشكل. وكان يتبادل الزيارة مع البشير الإبراهيمي في قسنطينة، يأتيه إلى عبد الحميد ابن باديس في قسنطينة، وذاك يأتيه إلى سطيف ويتناقشان في أمور المسلمين. وفي تلك الأثناء طبعا أنشئت جمعية علماء المسلمين، وتكفل هو بالمقاطعة الغربية من الجزائر تلمسان استقر هنالك وما حولها، والطيب العقبي في الجزائر، وعبد الحميد بن باديس في قسنطينة، كل يتولى جهة يدرس فيها ويعلم. في تلمسان طبعا درس وعلم واجتهد وبقي على همته العالية رحمة الله تعالى عليه. حاولوا معه أن يثبطوه الاستخراب الفرنسي، ما استجاب، بكل المحاولات ما استجاب. أسس هي مدرسة دار الحديث سنة 1937. تلقى خبر وفاة البشير إبراهيم، تلقى خبر وفاة ابن باديس وأن جمعية العلماء انتخبوه رئيسا للجمعية، ما وغيابيا ما استطاع أن يصل، لأنه آنذاك كان قد حكمت عليه السلطات الفرنسية بالنفي إلى قرية آفلو في صحراء وهران في جنوب غرب الجزائر. قرية اسمها آفلو بقي فيها 3 سنوات كوامل ومنفيا. 1943 أطلقوا سراحه ليستمر في إدارة الجمعية وإلقاء الدروس وتأسيس المساجد والمدارس. طبعا هنا طلبت منه الجمعية في سنة 1951 أن يتحرك أو يخرج إلى مصر من أجل أن يساند مساندة حقيقية أحوال الجزائر، ويتحرك بلسانه لأنه صاحب لسان وصاحب بلاغة رائعة في أوساط القوم هنالك، ويشرح للناس مأساة الجزائر. ذهب 1952 في رحلة استغرقت 10 سنوات لم يعد إلا بعد الاستقلال. هنا اختلفت الأنظار في غياب البشير إبراهيم طوال هذه المدة، مدة الثورة، وبعض الناس يقول إن الجمعية تأثرت بغيابه. هذا شك أن الجمعية تأثرت بغيابه، خاصة بعد مقتل العربي التبسي الروح المحركة للجمعية، تأثرت بغيابه لا شك، لكن كانت له مهمة في القاهرة جليلة وعمل عملا عظيما في القاهرة، ذكرت بعضه في الحلقة الماضية، لكن عمله كان من أجل تحقيق 3 أهداف: بذل المساعي لدى الحكومات العربية لقبول عدد من طلاب الجزائريين في جامعاتها، طلب معونة مادية لجمعية العلماء لمساعدته في النهوض برسالته التعليمية، والهدف الأهم هو الدعاية لقضية الجزائر التي نجحت فرنسا في تضليل الرأي العام في المشرق وأيضا في أوروبا بأوضاع المغرب عامة وجزائر خاصة. وكان طبعا نحن نعلم أن هنالك فاصلا ثقافيا كبيرا جدا بين المشرق العربي والمغرب العربي، ليس وليد هذه اللحظة أو وليد هذا الزمان أبدا، بل يعود إلى قرون خوالي مضت من أيام ابن عبد ربه ومن بعده وابن خلدون. كانت الشكوى دائما أن المشرق لا يكاد يعرف عن أحوال المغرب شيئا، بين المغرب يلم بأحوال كثيرة عن المشرق، وهذا شيء أنا أظنه طبيعيا في تلك الأيام لأن أهل المغرب مضطرون للذهاب إلى المشرق من أجل الحج، بينما ليست هناك طلب العلم، العلماء البارزون في المشرق، لكن ليس هناك ضرورة للمشرقي أن يذهب إلى المغرب. فانقطعت الصلات في الحقيقة قرونا طويلة بين المشرق والمغرب، وإلى يوم الناس هذا اليوم القنوات الفضائية هي التي عرفت الناس بالمغرب العربي، قنوات فضائية التي طبعا هي كلها مشرقية تأسيسا وإدارة، هي التي عرفت الناس في المشرق اليوم بالمغرب العربي. ما كان المغرب العربي قطعة مجهولة إلى 20 سنة خلت، المغرب العربي يعني المغرب العربي الكبير بكل دوله إلى 20 سنة خلت كان يعني مجهولا عند أكثر المشارقة، بينما ساهمت اليوم القنوات الفضائية بنقل الصورة المغربية الكبرى إلى دول المشرق، وما زال كثير من المشارق يجهلون كثير عن المغرب وتاريخه وأحواله وعلمائه وصناع تاريخه. المهم، فاستقر إبراهيم في القاهرة وشرع اتصال مختلف الهيئات والحكومات، وكان محاضرات في أماكن كثيرة معرفا بوضع الجزائر وحال الجزائر، ومحاضرات أدبية، وكان بيته ملتقى العلماء وأدباء طلبة العلم، كانت بعثات تتوالى من جمعية العلماء من الرجال والنساء إلى القاهرة، فكان يشرف عليها يوجهها يذكرها بمهمتها وأهميتها إلى آخره. كان أيضا اتخذ من القاهرة مقرا يشرف منه على شؤون هذه البعثات في الدول الأخرى، بغداد، دمشق، الكويت، ويزور تلك البلاد من أجل الإشراف على البعثة أو البعثة. اختير لما كان في القاهرة عضو سنة 1380 عضوا في المجمع اللغوي المصري، مجمع اللغة العربية في مصر 1961. في الحقيقة اهتم بالقضية الفلسطينية، وهذا عجيب من رجل جاء لأجل الجزائر، لكن هكذا المسلم ليس فقط هو لبلده مسخرا، بل هو مسخر للقضية الإسلامية أينما كانت. فحمل على فرنسا لموافقته على قرار تقسيم فلسطين، أعلن تضامنه مع جهاد المصريين ضد المحتل الأجنبي الإنجليزي في القنال، دافع عن استقلال ليبيا وطالب أهلها باتفاق الكلمة وتوحيد الرأي إلى آخر ما صنع، وصنع شيئا عظيما رحمة الله تعالى عليه. في الثورة، لو أنا كنت كلمت عنه في الثورة في الحلقة الماضية، لكن اسمعوا، أكد قضية الثورة وأهمية الثورة قبل الثورة. قال في مقالة وكتابه سنة 1950 قبل الثورة ب4 سنوات ونيف: لك الله أيها الشعب المعذب، لقد هنت عليهم، أي فرنسيين، حين هنت على نفسك. نعم، إنهم ما ضربوك إلا بعد أن جربوك، وما جرفوك إلا بعد أن عرفوك، وما جنوا عليك واتهموك إلا بعد أن قرأوك وفهموك، فلا تلمهم ونفسك فلم، وغير ما بنفسك وهلم. كلام رائع. ثم أضاف قائلا: إن القوم، أي الفرنسيين، لا يدينون إلا بالقوة، فاطلبها بأسبابها وأتها من أبوابها، وأقوى أسبابها العلم، وأوسع أبوابها العمل، فخذهما بقوة تعش حميدا وتمت شهيدا. كلام جميل في الحقيقة. أيضا كتب عن حقائق الشعب الجزائري وما يموج به من طلب الثورة والجهاد مقالا قبل الثورة، أنهاه بقوله: لا يغتر المغترون بهذه الظواهر الهادئة، أي في الجزائر، فما هي إلا أواخر ثورة وأوائل ثورة. ما شاء الله، كلام رائع. الأمم المتحدة ورأي فيها يعني نوافقه جميعا الآن، لكن تلك الأيام كان رأيه متقدما. قال: فما هذه المنظمة إلا منظمة سميت بغير اسمها وحليت بغير صفتها، وما هي إلا مجمع يقود أقوياؤه ضعفاءه ويسوق أغنياؤه فقراءه، وما هي إلا سوق تشترى فيه الأصوات وتباع فيه الذمم والهمم، والأمم بيع البضائع في السوق السوداء. الله، هذا كلام يعبر تماما عن موقفنا من الأمم المتحدة الآن، لكنه آنذاك كان كلاما رائعا. في الحقيقة البشير الإبراهيمي مهما تحدثت عنه يعني ما أوفيه حقه، ولكن يكفي أنه كان رحمة الله تعالى عليه له جولات وصولات في الجزائر وغير الجزائر، وله همة عالية في بناء المدارس والمساجد، مئات المساجد والمدارس بنيت على يده في الجزائر، وهذا كله من فضل الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. لما عاد إلى وطنه في الحقيقة ما كرم، ما لقي الاحترام الذي يليق بشخصه كما ينبغي أن يحترم. أداروا له ظهرهم قواد الثورة، لأن الثورة انحازت مع ذلك التيار اليساري بل ماركسي في بعض أوقاتها، وسأتي على هذا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. وكانت مقاييد البلاد تجري في أيدي من تنكروا للإسلام وأداروا ظهرهم له، ورأى الشيخ المجاهد أن ثمرة ما زرعه هو ورفاقه من العلماء قد وقع في كف من لا يقدرون قدرها. حاول أن يقف ضد قرار رئيس أحمد بن بلة بفرض الاشتراكية بالجزائر، وأصدر بيانه التاريخي المعارض لسلطة الحكم الفردي وفرض الاشتراكية المستوردة على الشعب الجزائري. المهم وفاته، توفي رحمه الله سنة 1385-1965، له عديد من المؤلفات، له ملحمة رجزية من بحر رجز نظمها عندما كان منفيا في الصحراء تبلغ 36,000 بيت. تصور 36,000 بيت تتضمن تاريخ الإسلام وصفا لكثير من الفرق التي نشأت في عصره، محاورات أدبية بين الشيطان وأوليائه، وصفا للاستعمار ومكائده ودسائسه، رحمة الله تعالى عليه. والكلام فيه يطول، أكتفي بهذا لأن عندي ترجمة أخرى مهمة للشيخ العربي التبسي الذي كان الرئيس الفعلي لجمعية علماء المسلمين في الجزائر أثناء إقامة الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة. الشيخ العربي التبسي هو العربي ابن بلقاسم ابن مبارك فرحات التبسي، ولد بناحية أسطح جنوب غربي مدينة تبسة سنة 1895 من عائلة مازيغية تنتمي إلى قبائل النمامشة الكبيرة والمشهورة في شرق الجزائر. توفي والده سنة 1903، إذن فهو يتيم. قرر الرحلة إلى طلب العلم، وتوقف في خنقة سيدي ناجي جنوب شرق مدينة خنشلة بالأوراس سنة 1907، أمضى هناك 3 سنوات إلى 1910. رأى أهله بعد ذلك أن يرسله إلى بلدة نفطة بالجنوب التونسي ليلتحق بزاوية الشيخ مصطفى ابن عزوز. هناك شرع التبسي في دراسة العلوم الشرعية والعربية، وبقي في الزاوية إلى سنة 1914. بعد ذلك قرر الانتقال إلى جامع الزيتونة، درس مدة 7 سنوات، ثم شد الرحال إلى القاهرة سنة 1921 أو سنة 1921 ليتابع دراساته العليا في جامع الأزهر، وحصل درجة العالمية، أي أعلى درجة آنذاك رحمة الله تعالى عليه. عاد إلى الجزائر بعد أن أمضى قرابة 20 سنة من عمري في التحصيل العلمي في بلدان مختلفة، واستقر بمدينة تبسة سنة 1927 وجعل مركز الانطلاق التعليم، ودرس في الجامع الكبير في المدينة، ومعلم التدريس من قبل أذناب فرنسا وأعوان فرنسا ومخابرات فرنسا، وكان يغشى مجامع العلم ومحافل الأدب ومجالس الجمعيات ونوادي السياسة ومكاتب الإدارات ومعاهد التربية، يريد أن ينشر العلم الشرعي بكل وسيلة استطاعها رحمة الله تعالى عليه. ما كانوا مثل زماننا هذا، ما كانت هناك وسائل لنقل العلوم مثل زماننا هذا، من تلفاز وقنوات وإذاعات وجرائد ومجلات، كانت الوسائل محدودة للغاية وتتطلب انتقالا جسديا مضنيا ومنهكا. الاحتلال الفرنسي طبعا ضايقهم ضايقة كبيرة جدا، منعهم من تدريس الجامع الكبير في تبسة، اضطره لمغادرة المدينة لينتقل إلى غرب البلاد. حاولوا أن يوقفوه بشتى الوسائل ما استطاعوا. اعتقلوا سنة 1943 بتهمة تخابر مع الألمان، اتصال بهم، سجن 6 أشهر بين سجن لامبيز بباتنا وسجن قسنطينة. في الحقيقة قصة جميلة، قصة سجنه أو سبب سجنه، وهي أنه جاءه بعض الأشخاص يستشيره أن الألمان عندما ارتحلوا من الجزائر على هناك أسلحة عثر عليها كميات كبيرة من أسلحة على أطراف الشرقية للحدود الجزائرية، فحاول الأهالي أن يأخذوها ليستخدموها في ثورة ضد فرنسا. فرنسا تفطنت الأمر وطالت من الأهالي أن يسلموا هذه الأسلحة. فما هو رأيكم؟ جاء قال له ما هو رأيك؟ قال رأيي أن تعطوا فرنسا بعض الأسلحة وتبقوا الأكثر العدد الأكبر منها للمستقبل. وكان هذا رأيا قويا، لكن مشكلته أنه جاهر به هذه المجاهرة فوشي به إلى السلطات الاستخرابية الفرنسية فسجنته. لكن في الحقيقة هو يقول نعم، فيقول كلام جميل، يقول عليكم أن تردوا كيد فرنسا بتسليم جزء قليل من الأسلحة على أنه كل الموجود، وإخفاء ما تبقى منها في مكان آمن ليوم ستكونون في أشد الحاجة إليها. سبحان الله، انظروا كيف العلماء الله سبحانه وتعالى أعطاهم بصيرة نور قلوبهم، يعلمون أن القادم مثل ما حدث مع بشير إبراهيم، أن القادم عظيم وأن القادم كبير، وينبغي الاستعداد تحت مظلة قوله تعالى وأعدوا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. هكذا علماء المسلمين العظام العاملون الكمل، هذا حالهم وهذا وضعهم رحمة الله عليهم. في أحداث شهر مايو 1945 سأتي عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، مجزرة هائلة مات فيها أكثر من 60,000 جزائري من الشيوخ والنساء والأطفال وإلى والرجال إلى آخره. اعتقل مرة أخرى هو وبشير إبراهيمي مجموعة من علماء الجزائر، ثم أطلق سراحهم من نهاية سنة 1946 بعد سنة ونصف تقريبا من السجن. هكذا البلاء أيها الإخوة والأخوات، البلاء والمحن في طريق الإنسان في الحياة، لكن البطل العاقل الذكي العالم بسنة الله تعالى في أرضه هو الذي تجاوز هذا البلاء وهذه المحن. لا يؤثر فيه هذا البلاء وهذه المحن تقعده وتخلد به إلى الأرض، لا، البطل العاقل الذكي هو الذي يتصرف ويعمل كل ما يستطيع من أجل تجاوز البلاء والمحن. البلاء والمحن سنة من سنة الله في كونه، لا مجال لتفاديها، لكن ينبغي العاقل أن يستفيد منها، أن يخرج بعدها مثل الذهب الخام إذا دخل إلى التنور، كيف يخرج؟ يخرج ذهبا صافيا أحمر براقا يلمع. هكذا ينبغي أن يخرج إنسان من محن والفتن. عند اندلاع الثورة كان الشيخ العربي التبسي أحد أبرز العلماء الذين أيدوها وناصروها. اسمع يا أخ علي كافي، يا من تحدثت عن جمعية علماء المسلمين حديثا وقلت إنهم يعني تخاذلوا، هذا بشير إبراهيم رئيس الجمعية في الخارج، وهذا العربي التبسي رئيس الجمعية في الداخل، وانظر إلى موقف كليهما. كما شجع هو أبناء جمعية العلماء على الانضمام إلى صفوف الثورة، وكان يقوم بدعمها ماديا ومعنويا من خلال خطبه التي أزعجت الاستعمار كثيرا. وكان للشيخ علاقات تنسيق وعمل وثيقة مع بعض قيادات الثورة أمثال زيغوت يوسف وعبان رمضان وشيحاني بشير وغيرهم. أما العقيد عميروش وهو مشهور كان على اتصال مستمر به عن طريق تلميذه الشيخ إبراهيم مزهودي وبواسطة الشيخ الشهيد الربيع أبو شامة، وقد تعاون جمعية معه في مجالات كثيرة، وزودت جهاز المسؤولين السياسيين عن الثورة بالأشخاص الأكفاء والمعلمين وتزويد بكل ما يحتاجون من آلات الطباعة والكتابة والسحب. السلطات الفرنسية كانت تعلم أن الشيخ العربي التبسي وزنه ضخم وكبير، وأن بقاء شيخ مثل هذا يناصر الثورة كان فيه خطر كبير علي. حاولت معه بكل الوسائل أن تثنيه، ما استطاعت. جاء كاتب الحزب الاشتراكي الفرنسي آنذاك وطلب منه أن يتفاوض معه من أجل الثورة، كان ذكيا فقال إن الجهة الوحيدة التي لها الحق في التفاوض في مسألة الثورة هي جبهة التحرير الوطني أو من تعينه لينوب عنها في ذلك. رجل منظم مرتب لبق استطاع أن يتخلص من ذلك المشكل آنذاك. أيضا أرسل له مبعوث صحيفة ليموند في يناير 1957 لمقابلته للغرض ذاته، فأدرك الشيخ مراد المقابل ورفض استقبال الصحفي والحديث معه. طبعا لما يأست منه فرنسا واتجهت إلى حيلة العاجز الضعيف التخلص، هذا هم يزعمون محافظة على حقوق الإنسان وأن حقوق الإنسان مهمة، وأنه لو مات كلب أكرمكم الله في غابة بعيدة لا قام الدنيا وما قعدوها، لكن هم يقومون بقتل الناس، هذا شيء يعني لا بد منه لأجل المصلحة العامة، لأجل السلام العالمي، لأجل الأمان. وما يفعلون بالعراق اليوم، وما يفعلون بفلسطين وكشمير والشيشان والجنوب الفلبين وفطاني في تايلاند ودارفور، ماذا يفعلون بالمسلمين؟ يقتل من المسلمين عشرات الآلاف. وقد أمر هذا يعني أمر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. ما شاء الله، هذا الشاعر أتى بهذا البيت ينطبق تماما هذا البيت على أحوالنا. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. فماذا صنعوا في الساعة 11 ليلا من اليوم الرابع من رمضان؟ تصوروا، قتلوه في رمضان رحمة الله تعالى عليه، الموافق للرابع من شهر إبريل سنة 1957. اقتحمت مجموعة إرهابية من الفرنسيين تابعة لفرق المظلات سكن الشيخ العربي التبسي بجزائر العاصمة، واقتادته إلى مصير مجهول لا يعلم إلى يوم الناس هذا. قتلته لا شك. هكذا تصنع فرنسا عندما لا تجد حيلة لتفاوض مع هؤلاء وسحبهم وشراء ذممهم بالأموال كما تفعل من بعض المشايخ، وعندما تشتري ذمم وتشتري الناس، عندما لا تستطيع أن تفعل هذا مع المخلصين العاملين تقوم بقتلهم. هذا وضعهم. هذه تراجم مضيئة لبعض علماء الجمعية. هناك عندنا المبارك الميلي، هناك عندنا الطيب العقبي، مشايخ كثر من جمعية علماء المسلمين في الحقيقة كان لهم أعظم الأثر، أعظم الأثر في مسيرة الجزائر قبل الثورة وأثناء الثورة، لكن بعد الثورة أديرت الظهور لهم. وسأتي على حديث كامل إن شاء الله تعالى عن قضية الثورة وما بعد الثورة وموقف الجزائر ما بعد الثورة على الاحتلال الفرنسي، ومسيرة الجزائر ما بعد الثورة على الاحتلال الفرنسي بإذن الله تعالى وقوته وفضله. أودعكم على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله تعالى قريبا في الحلقة القادمة 46. والله الموفق والمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.